باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بن زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
نعم، هذا الحكم على الغائب الحديث السابق هذا هو قول الأكثر، ويقابلهم الأحناف وابن أبي ليلى وجماعة قالوا بالمنع، وكما سبق أن قد تدعو الحاجة إلى الحكم إذا كان مناطل، وإذا كان هل يضيع الحق باختفائه كيختفي ما يضيع الحق يحكم عليه، وإذا ولو قدر أن جاء بينة تصبح بينة ولو أدى إلى نقضها في المستقبل. هذه الترجمة جزم فيها المؤلف بالحكم، قال باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأن الحديث صريح فيها، فإذا من قضي له بحق أخيه فإنه فالحكم أنه يحرم عليه أخذه، والتعليل في هذا لأن قضاء الحاكم إنما هو على حسب ما يرى من البينات، ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في نفس الأمر. استدل المؤلف رحمه الله على هذا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بحجرته فخرج إليه فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني خصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، يعني حسب ما يسمع من الدعوة. فمن قضى له بحق مسلم فإنما قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. وفي دليل لما استنبطه المؤلف رحمه الله ترجمة أن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأنه يحرم على من حكم له بحق أخيه أن يأخذه. فإذا حكم الحاكم بمقتضى شهود زور أو عدلوا وهم ليسوا عدول، أو حكم الحاكم بمقتضى بلاغة الخصم وقوة حجته وهو يعلم أنه لا حق له فهو حرام عليه، وحرام عليه لا يحل لها أخذه. وفي دليل على أن الحاكم وهو القاضي معذور إذا لم يعلم كذب الخصم أو لم يعلم أن الشهود شهود زور ولا إثم عليه، والإثم على الخصم المبطل وعلى شهود الزور. فرع الحكم في الحكم في دليل على أن الحاكم إذا حكم بمقتضى شهود الزور أو عدلوا وليسوا بعدول، أو حكم الحاكم بمقتضى بلغة الخصم وقوة حجته، وهو يعلم الذي حكم له يعلم أنه لا حق له في ذلك، فيحرم عليه ولا يحل له أخذه، ففي أنه لا يحل للخصم أخذ ما قضى به الحاكم إذا كان يعلم أنه لا حق له، وحكم له بشهود زور ولو عدلوا أو حكم له بقوة حجته وبلاغته. وفي دليل على أن الحاكم هو القاضي معذور إذا لم يعلم كذب الخصم أو لم يعلم أن الشهود شهود زور ولا إثم عليه. وفيها أن الدليل على أن الإثم يكون على الخصم المبتل وعلى شهود الزور. الحديث الثاني حديث عائشة في قصة وليد ابن وليدة زمعة حينما اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حجة الوداع. وذلك أن عتبة بن وقاص كان زنى بوليدة زمعة، وليدة عمة زمعة على والد سودة أم المؤمنين سودة بن سبع، وهذا أخوها، وهذه الوليدة فراش لزمعة يطأها سرها، فجاءت الولد وعتبة بن أبي وقاص مات توفي، وأوصى أخاه سعد قال إذا ولدت وليدة زمعة ولد فخذه فإنه ابني، وهذا قبل أن يعلم الحكم الشرعي. فلما ولدت الوليد أراد سعد أخوانه نفذ الوصية فأخذ الابن لما ولدت أخذه، وجاء عبد بن زمعة أخو الولد وقال هذا أخي وليد على فراش أبي، هذه وليدة يطأها أبي هذا. فقال سعد بن وقاص لا هذا أخي هذا ابن أخي عهد إلي أوصاني، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما يدعي. وكان هذا في عام الفتح، قال كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إلي. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه أوصى، فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهما يدعي. فلما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كل الأدلى بحجته، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه أوصاني في الجاهلية، قال إنه وقع على وليد سمعه وإن هذا مثل. وفي اللفظ الآخر أنه قال انظر لشبه يا رسول الله يشبه أخي، كان شبهه يشبه أخاه. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله أخي وابن والدتي أبي ولد على فراش، هذا والدي يطأها فهي فراش له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هل الحكم الشرعي هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الفراش، هذا حكم شرعي عام، وللعاهر الحجر، العاهر الزاني له الخيبة. عتبة بن وقاص زنى بها لا يعطى ولد، له الخيبة والخسران وإقامة الحج عليه ولا يعطى ولد، وإنما الولد يكون للفراش، وهو ولد على فراش من؟ على فراش زمعة السراها. وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا كانت فراشا يعني كانت زوجة أو أمة يطأها سيدها ثم ولدت فإنه يلحق الولد بالزوج أو بالسيد ولو سبق منها زنا، فلا يلحق الولد بالزاني، فليس للزاني إلا الخيبة، والولد للفراش للزوج أو السيد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد يشبه عتبة بن وقاص الذي ادعى أنه زنى بها قال لأخته أم المؤمنين سودة احتجبي منه، باب الاحتياط، احتجبت عنه ولو كان هو أخوها شرعا ولكنها تحتجب منه احتياطا، فصار الحكم له جهتان، جهة الحكم الشرعي يعتبر أخوها، وجهة الاحتياط تحتط منه تحتجب بسبب الشبه لأنه يشبه عتبة بن وقاص. ففيه أن النبي حكم في ابن وليده زمعة بالظاهر والواقع الذي يحكم به شرعا من البينات والدلائل الشرعية الحسية، ولكنه أمر سودة بالاحتجاب احتياطا لما رأى شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله احتجبت منه ما تكشف له. أما إذا لم تكن فراشا للزوج ولا لكنها لم تكن فراشا أو نفى الزوج الولد باللعان فإنه يلحق بأمه لا بالزاني. إذا ولدت امرأة ولم تكن فراشا ليس الزوجة وليست ولا يطاع السيد، أو زوجة ولكن لاعن الزوج وقال لا ليس مني ولاعن، ففي هذه الحالة يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني. ومثل في قصة المتلاعنين لما وضعت التي لوعنت ولدا بشبه الذي رميت به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فحكم صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة ولد زمعة بالظاهر، ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، الحكم الشرعي للفراش. وحديث الأول حديث مسلمة فيه من الأحكام كما سبق أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا مطلقا، وهذا واضح من قوله فمن قضيت له بحقه فلا يأخذ فإن وقته من نقض، يدل على أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا مطلقا سواء كان في مال أو في نكاح أو في طلاق مطلقا، وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصواب، ومعهم أبو يوسف الصاحب الأكبر لأبي حنيفة. وذهب آخرون من أهل العلم من الكوفة والأحناف إلى التفصيل، فقالوا إن الحكم إذا كان في مال فإنه ينفذ ظاهرا لا باطنا، في الظاهر يحكم له لكن في الباطن ما يحكم له أخذه، أما إذا كان في نكاح أو طلاق نفذ باطنا وظاهرا. هذا مذهب الأحناف، فرقوا بين إيش؟ بين المال وغيره، قال إذا كان في مال وحكم له ببين الزور لا يحل له، في الظاهر يحل لكن في الباطن حرام عليه، أما إذا كان في نكاح أو طلاق لأن زور شخص أتى بشهيد زور أن فلان زوجه وهي ليست زوجته وحكم له الحاكم فإن تكون زوجته باطنا وظاهرا، وكذلك إذا حكم بالطلاق ولو كان لم يطلق شهد زور بأنه طلق وأنكر هذا فإن تطلق ظاهرا وباطنا. واحتجوا بقصة المتلاع إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به، وهذا الحقيقة يعني لا شك أن الأمر هذا ليس بالأمر الهين، وعلى هذا لو شخص أتى بشاهد زور أن فلان زوجته وليس زوجته تحل له، حلو أن يبقى معها باطن وظاهر على مذهب الأحناف، لأن حكم الحاكم ينفذ في النكاح والطلاق ظاهر في الظاهر وفي الباطن. فإذا خطب شخص امرأة وأبوا أن يزوجوه قال ما نزوجك فاسق، ثم أتى بشاهدين زور عند القاضي وحكم له بأن زوجته صارت زوجته باطنا وظاهرا على مذهب الأحناف، أما الجمهور يقول لا هذا حكم الحاكم لا يحل الحرام، ولو حكم له فهي حرام عليه ولا تكون زوجته ويكون بقاه معها زنا وسفاح، خلاف قوي وخلاف جذري. شوف كلام الحافظ قال الطحاوي في صفحة 75 في منتصف الصفحة ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك. نعم
قال الطحاوي رحمه الله ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها، وهو قول الجمهور. ومعهم أبو يوسف، وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله للمحكوم له وإن كان في نكاح أو طلاق، فإنه ينفذ باطنا وظاهرا،
يعني تحل له في الباطن وفي الظاهر.
وحمل حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال، واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين، فإنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به. قال: فيؤخذ من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان في الباطن ولو كان الباطن بخلافه، وأن حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال. وتعقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه. وأجاب غيره من الحنفية بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم، حيث لا بينة هناك ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة، وبأن من في قوله فمن قضيت له شرطية، وهي لا تستلزم الوقوع. قال النووي رحمه الله: والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع السابق على قائله، ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور، وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.
نعم، النووي يقول أولا قول الأحناف مخالف الحديث الصحيح، كيف إذا حكم بشهادة الزور تحل الباطن في الظاهر؟ الرسول قال فلا يأخذ، إنما قال ومخالف أيضا للإجماع ومخالف للقاعدة، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط. نعم.
وقال ابن العربي: إن كان حاكما نفذ على المحكوم له أو عليه، وإن كان مفتيا لم يحل، فإن كان المفتي له مجتهدا يرى بخلاف ما أفتاه به لم يجز، وإلا جاز، والله أعلم.
بعده قال القرطبي،
وقال القرطبي: شنعوا على من قال ذلك قديما وحديثا لمخالفة الحديث الصحيح، ولأن فيه صيانة المال وابتذال الفروج، وهي أحق أن يحتاط لها وتصان.
كلام جيد كلام القرطبي. نعم.
واحتج بعض الحنفية بما جاء عن علي أن رجلا خطب امرأة فأبت، فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين، فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور، فزوجني أنت منه فقد رضيت. فقال: شاهداك زوجاك، وأمضى عليها النكاح، وتعوقب بأنه لم يثبت عن علي. واحتج المذكور من حيث النظر بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء فيه، فجعل الإنشاء تحرزا عن الحرام، والحديث صريح في المال وليس النزاع فيه، فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو، ويملك إنشاء العقود والفسوخ.
على كل حال، قول الأحناف هذا قول باطل، قول مخالف للحديث الصحيح، وفيه فتح باب للفسقة، ليأتوا بشهود الزور إذا أراد تزوج امرأة ثم أبت عليها، أتى بشهود الزور وأخذها وانتزعها من بين أهلها، صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال: في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فليحلف. قلت: إذا يحلف. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله، الآية.
هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من أخذ مال أخيه باليمين الصبر، وذلك كان يكون المدعي ليس له بينة، يتوجه اليمين المدعي عليه فيحلف، فيأكل مال أخيه. والوعيد في مأخذ من الآية ومن الحديث. الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد لمن أخذ مال أخيه بيمينه. وكذلك الحديث: لا يحلف على يمين صبر. صبر يعني مظلوم لأنه ما عنده بينة المدعي، فكأنه أخذ ماله بدون يعني كأنه حبسه وأخذ ماله وليس له ما يدافع به عن نفسه. الصبر قال: فقتل صبرا يعني قتل وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، حبس أو ربط وقتل، وهذا أخذ ماله وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. لا يعرف عليه الصبر أن يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله هذه الآية. وفي معناه حديث أبي أمامة عند مسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة. قيل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، سلك من سلك الأسواك، قضيب سلك من السلك الصغيرة ولو كان قضيبا من أراك. هذا وعيد شديد. وهذا الحديث أيضا يؤيد الحديث السابق، يؤيد قول الجمهور في أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كما استدل بذلك الشرع. قال ابن بطال: هذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور، لأنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئا بيمين فاجرة. والآية المذكورة من أشد وعيد جاء في القرآن، فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم. والمؤلف ترجم قال: باب الحكم في البئر ونحوها. يعني القصة وردت في البئر، وهذا عام في البئر وفي غيره. ولهذا قال ابن المنير: وجه دخول هذه الترجمة في القصة، معناه لا فرق بين البئر والدار والعبد حتى ترجم على البئر وحدها، لأن البخاري أراد الرد على من زعم أن الماء لا يملك، هكذا قال ابن المنير. قال: فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها. والحافظ اعترض على كلام ابن المنير، قال: هذا في نظر من وجهين، أحدهما أنه لم يقتصر في الترجمة على البئر فقال ونحوها، والثاني أنه لو اقتصر لم يكن في حجة على من منع بيع الماء، لأنه يعني يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء، والحديث ليس فيه ذكر للماء. نعم.
صلى الله عليه. باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه، فخرج إليهم فقال لهم: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعاها.
وهذا هو الحديث السابق، حديث أم سلمة في الترجمة التي قبل هذا، كره المؤلف لاستنباط الأحكام. هناك كتاب الترجمة هناك للدلالة على أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فكأن المؤلف خشي أن يظن أن هذا إنما هو في الكثير، فبين في هذه الترجمة أنه في القليل والكثير، لا يحل حكم الحاكم لا يحل الحرام حتى ولو في القليل. ولهذا قال: باب القضاء في كثير المال وقليله. قال ابن مير: كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذا، فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قل أو جل، يعني قل أو كثير، لقوله في: فمن قضيت له بحق مسلم، وهو يتناول القليل والكثير. والشاهد الترجمة قوله بحق مسلم، فإنه يتناول قليل المال وكثيرة، فيه أن من قضي له بحق أخيه يحرم عليه أخذه سواء كان قليلا أو كثيرا، لقوله بحق مسلم. وفي الرد على من قال إن القاضي يستليب في الشيء التافه في بعض الأمور دون بعض، قال بعضهم قال إن البخاري أراد الرد على من قال إن القاضي للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته، وهو هذا ما قال عن بعض المالكية. وكذلك من قال لا يجب اليمين إلا في قدر معين ولا يجب في الشيء التافه، هذا ليس بصحيح. القاضي ليس له أن يستنيب، يعني هذا قضاء حكم، ما في استناب من قضاء، ليس مثل إمامة الصلاة تنيب. القاضي لا يستنيب واحد يحكم عنه، يقول أنا عندي شغل، أنا مشغول اليوم، يجي شخص يحكم، لا، ليس له أن يستنيب. وكذلك من قال إن القضاة لا يتعاطون الحكم في الشيء التافه، فإذا كان شيء تافها رده إلى نائبه. نعم.
أحسن الله لك. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم ابن النحام.
هذا شيء آخر، هذا مقبل ولي الأمر، لا بأس، هذا موجود الآن. الآن مثلا فيه محكمة مستعجلة، في محكمة فيما من الألف وأقل، حكم سريع، وفيه محاكم الجنايات، في محاكم الأموال، في محكمة عقود الأنكحة مستقلة، لا بأس. لكن ليس الوالي في الأنكحة يجب واحد يقول تكون بدالي، أو لمن ولي مثلا في الأموال يغيب ويأتي بواحده من نفسه وبعد. نعم. قاضي لا، ولا قاضي لا بد يكون من ولي الأمر، حتى ولو كان قاضي، ولو كان مثله، ولو كان مثله أو أحسن منه، هذه ولاية، ما ولي من قبل ولاة الأمور. يعني أنا أروح مثلا اليوم أروح أجلس بدل واحد من المحكمة وأحكم، لا، ليس لذلك، ما وليت. أو يجلس يذهب الإفتاء مثلا، ولي بأنه يجلس أسفته وهو لم يولى مثلا في مكان المفتي مثلا، ليس له ذلك. نعم.
عفى الله عنك. باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه.
نعم. هذه الترجمة هي بيع معقودة لبيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. الضياع بكسر الضاد العقار كما في القاموس المجد، الضياع العقار، وبفتحها الضياع الشيء المفقود، والمراد هنا الأول الضياع الشيء المفقود، والضياع العقار، والمراد هنا الأول بيع، ليس المراد بيع المفقود، بل المراد بيع الإمام على العقار، يعني جواز بيع الإمام على الناس أموالهم وعقارهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كان يكون مثلا كان يتصرف الإنسان، كان يبيع أمواله وهو محجور عليه مثلا، يكون عليه ديون أكثر، هذا يتولى الإمام، يبيع عقاره ويحجر عليه. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. ذكر المؤلف حديث جابر أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، يعني له عبد ليس له مال غيره، فقال عبدي هذا حر بعد موتي. هو ما اعتق لو اعتق في حياته ينفذ، لكن اعتق بعد الوفاة، لما اعتق بعد الوفاة صار حكم الوصية، والموصي ليس له إلا الثلث. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمانمائة. في اللفظ الآخر في حديث آخر أن رجلا له ستة أعبد فأعتق عن دور، فالنبي صلى الله عليه وسلم جزأهم الثلاثة فأمضى الثلث وورد الثلثين، ينفذ اعتقتين ولا يفعل، لأنه ليس لابك إلا الثلث. هنا في هذا الحديث باعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية درهم ثم أرسل بثمنه إليه، أبطل عتقه الوصية بعتقه. قال الشيخ ابن المغير ان البخاري اضاف البيع الى الامام ليشير الى ان ذلك يقع في مال السفيه او في وفاء دين الغائب او من يمتنع او غير ذلك ليتحقق ان الامام التصرف في عقود الاموال في الجمله. يعني الامام يبيع له ان يبيع في مال السفيه مثلا لو اشترى سفيه مالا لا يحق له او خشي ان يتصرف فيه الامام يتصرف ان يبيع ماله عليه ويرد المال عليه. وكذلك وفاء الدين اذا كان عليه دين له ان يبيعه اذا حجر عليه ويقضي دينه. نعم شوف قول المؤلف قوله وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم
قوله وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام. قال ابن المنير ذكر في الترجمة الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد، فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان. ثم أسند حديث جابر قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. وقد مضى شرحه في كتاب العتق. ووقع هنا للكشميهني عن دين بفتح الدال وسكون التحتانية بعدها نون بدل قوله عن دبر بضم الدال والموحدة بعدها راء. والثاني هو المعروف والمشهور في الروايات كلها والأول تصحيح.
يعني عن دبر يعني دبر الحياة يعني بعد وفاته. قال حر بعد وفاته. نعم.
قال المهلب رحمه الله إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها في أموالهم، وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه، يعني إذا امتنع من أداء الحق وهو كما قال. لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر، وقد أجاب عنها لأن صاحب المدبر لم يكن له مال غيره، فلما رآه أنفق جميع ماله، وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله، ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله، كما قال للذي كان يخدع في البيوع قل لا خلابه، لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله انتهى، فكأنه كان في حكم السفيه، فلذلك باع عليه ماله والله أعلم.
لكن لو لأنه قد يكسب مالا غير العبد، لكن لو توفي فإنه ما لا ينفذ منه إلا الثلث، ما ينفذ منه إلا برضا الورثة، لا يبرك إلا الثلث بعد ما لأنه صار حكم الوصية. بارك الله فيكم.
ذكرت في فائدة أن النفقة على الأهل أعظم من النفقة على الجهاد أو الصدقة، لأن من باب النوافل وهو من باب الواجبات.
هذا النفقة على الأهل في هذا
في مسألة إنها كان محل بصرية وما شابه.
هذا سبق إن النفقة على الأهل مقدمة، كما في الحديث دينار أنفقته على أهلك، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على دابته، ودينار أنفقته على أهلك أعظم أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا واجب لا شك. مقدم النفقة على الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله مستحب، هذا هو الأصل إلا إذا تعين، والنفق على الأهل واجب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام في صحيحه باب من لم يكترث بطعم من لا يعلم في الأمراء حديثا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته، فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وإيم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في كتاب الأحكام والأمراء والإمارة. قال المؤلف رحمه الله باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا.
يكترث بمعنى يلتفت، وزنه هو معناه، يعني من لم يلتفت ولم يهتم بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا، يعني ولي الأمر إذا أمر أميرا على جريئة على سارية أو جيش أو في بلد مثلا ثم طعن فيه بعض الناس، فهل يلتفت إلى هذا الطعن إن كان معروفا بالاستقامة والصلاح، وهذا الذي طعن فيه معروف مغموس بالنفاق فلا يلتفت إلى طعنه. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته، وهذا الذي طعن في إمارته قيل إنه هذا الطعن ينسب إلى النفاق، وقيل إنما طعن فيه لكونه بولع، وهذا الطعن ليس له مستند، إذا كان طعن في الأمير وطعن غير مستند فليس عليه دليل فلا يلتفت إليه. ولهذا لما طعن الناس في امرة أسامة لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعثا سرية وأمر عليهم أسامة طعن في إمارة طعن في بعض الناس بغير دليل وبغير حجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن أسامة وخطب الناس وقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وهو زيد بن حارثة، حيث أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة إلى الشام في حرب الروم، قال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان خليقا للتمرة، ويم الله قسم ويم الله إن كان خليقا للإمرة، يعني كان جديرا وأهلا للإمرة، وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، ويم القسم ويم الله أصله وأيمن الله، ويم الله إن كان يعني إنه كان خليقا للإمرة يعني جدير وأهل له، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد، يعني زيد بن حارثة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة من أحب الناس إلى النبي بعده، وهذا في من قبه لزيد وأسامة وأنهم من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة قال المؤلف باب من لم يكترف بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا، كلمة حديثا قد يشكل معناها، باب من لم يكترف من لم يطعن في الأمراء، باب من لم يكترف من لم يطعن من لم يكترف بطعن من لا يعلم في الأمراء، فهذه الكلمة أشكل معناها، حتى قال شيخنا سماحة الشيخ ابن المنذر رحمه الله لا معنى لهذه الكلمة حديثا، ولعل خطأ من بعض النساخ، قال ولذلك لم يتعرض لها الشارح، قال ولو قال من لم يكترف بطعن من لا يعلم في الأمراء شيئا أو صوابا لكان أقرب، هذا قول الشيخ رحمه الله، وقد ظهر لي معنى وأن المعنى حديثا مقبولا عليه دليل، التقدير الذي يظهر لي أن لها معنى، قال من لم يباغ ومن لم يكترف بطعن من لا يعلم في الأمراء يعني حديثا مقبولا عليه دليل، يعني لا يكترف بحديثهم وقولهم في الأمير إذا لم يكن حديثا مقبولا وليس عليه دليل فلا يقبل، أما إذا كان عليه دليل فإنه يقبل. والتقدير باب من لم يكترف بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا مقبولا يعني عليه دليل فلا يكترف به. وفي هذا الحديث منقبة لأسامة وأبيه زيد، وفيه تزكية لأسامة وأبيه زيد وأن كل منهما أهل وجدير بالإمرة وأن كل منهما صالح للإمرة وأن طعن من طعن فيهما لا دليل عليه، فلهذا لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الطاعن قال بعضهم إنه ينسب إلى النفاق، وقيل إنه طعن فيه لأنه بولع، وفي دليل على تولية الصغير على الكبار إذا كان أهل لذلك، لأن أسامة صغير ولاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 17 سنة، وكان تحت إمرتي أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وغيرهم من الأشياخ، فهذا يدل على أنه لا حرج في تولية الصغير على الأشياخ إذا كان أهلا لذلك، إذا كان أهلا لذلك لا بأس أن يتولى يكون أميرا، وإن كان صغير السن إذا كان أهلا لذلك ولو كان تحته كبار، كما أنه يكون إماما في الصلاة وتحته من هو أكبر منه، فلا حرج في تولية الصغير في إذا كان جديرا وأهلا بالإمارة، سواء كان في إمارة الجيش، إمارة سرية، أو إمارة بلد، أو إمامة الصلاة. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليهم أسامة، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقول إن تطعنوا عام لعموم الطاعنين، إن كان خليقا للإمارة يعني مستحقا وأهلا لها وجديرا لها، فهذا الطاعن طعنه ليس عليه دليل، ولو كان عليه دليل لقبله النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة إذا لم يكن عليها دليل فأصحابها أدعياء. والحافظ قارن بين طعن الناس في أسامة رضي الله عنه ولم يثبت النبي إلى طعنه، وبين طعن أهل العراق في سعد بن أبي وقاص في زمن عمر وعزله عمر رضي الله عنه. نقل عن المهلب، قال المهلب معنى هذه الترجع أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يعمل بذلك الطاعن ولا يعمل به، لكن من طعن بعلم فإنه يعمل به. وقال وعلى هذا يتنزل فعل عمر مع سعد بن أبي وقاص حتى عزله مع براءته مما رماه به أهل الكوفة. وأجاب المهلب بأن عمر لم يعمل من مغيب سعد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من زيد وأسامة، يعني فكان سبب عزل قيام الاحتمال. وقال أيوه كأن رأى عمر احتمال أخف المفسدتين، فرأى أن عزل سعد أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل البلد. ولهذا قال عمر في وصيته لم أعزله لضعف ولا لخيانة. وهذا هو الصواب، أن عمر رضي الله عنه ما عزل ترى لفتنة، لأن أهل العراق كانوا أهل شغب قديم من ذلك الوقت من زمن عمر، حتى إن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يسأل مسابق متعددة في الكوفة. المقصود أن عمر رضي الله عنه إنما عزل سعد من أجل درع لفتنة. ولهذا لما طعن رضي الله عنه وأوصى بأن تكون الشورى بين ستة ومنهم سعد، قال إن أصابت سعد فلا فهو لذلك، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، إنما عزله درعا للفتنة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعزل أسامة لأنه عليه السلام، لأنه لا أحد يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم ومسدل من الله عز وجل. وأما عمر رضي الله عنه فإن عزل سعد درعا للفتنة. وعلى هذا فلا منافاة بين إبقاء النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على أمره وقد طعن فيه بعض الناس، وبين عزل عمر لسعد وقد طعن فيه بعض الناس. نعم.
باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة، لد عوجا ألد أعوج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
هذه الترجمة معقودة للتحذير من المخاصمة، ولا سيما في عند طلب الحقوق وعند الحاكم. ولهذا ذكر المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله إلا لد الخصم، فيه التحذير من المخاصمة، وأن بعض الرجال المخاصمون، وهي إثبات البغض لله عز وجل، وأنه من صفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل. من حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومن قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. والمقت أشد البغض، فأثبت لله مقتا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. والترجمة المؤلف بالألد الخصم، فسره المؤلف بالألد الخصم الدائم الخصومة. فكثير الخصومة هذا بغيض إلى الله عز وجل، باب الألد الخصم، يعني باب ما جاء في الألد الخصم من التحذير والوعيد والذم. فالألد الخصم الخصم صيغة مبالغة، فسره المؤلف بأنه دائم الخصومة. وقيل المعنى أنه شديد الخصومة، يحتمل كثرة ويحتمل الشدة. مؤلف قال أتى لد عوجا ألد أعوج، يفسر الكلمة، فسر لد وتنذر به قوم اللد في سورة مريم، فإنما استمعه بسلك لتبشر به المتقين في القرآن وتنذر به قوم اللد. قال عوجا ثم قال ألد أعوج، يعني المراد به المنحرف عن الجادة. واللدد هو الميل، اللدد هو الميل والاعوجاج والانحراف عن الحق، وأصله من اللديد هو جانب الوادي، ويطلق على جانب الفم، ومنه اللدود وهو صب الدوام منحرفا عن وسط الفم إلى جانبه. فالمادة تدور على الانحراف والميل. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لد صب الدواء في أحد جانبيه فمه وأشار إليهم ألا تفعلوا ففعلوا، قالوا كراهية المريض للدواء، ثم اقتص منهم. بعد ذلك قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس قصاصا، لأنه صبوا الماء في أحد الدواء في أحد جانبيه، سمي لدد. المادة تدور على الانحراف، فاللدد الانحراف والعواج والعواج. ومن استعمالها قول لقد جئتم شيئا إدا، يعني الذي نسب الولد إلى الله، قال الله لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا منحرفا عن الصواب ومعوجا عن الاعتدال. وقيل هو لقد جئتم شيئا إدا يعني أمرا عظيما. وقول أبغض الرجال، أبغض الرجال إلى الله لد الخصم، هل هو خاص بالكافر أو عام؟ قال بعض العلماء إن مراد به الكافر، أبغض الرجال الله لأد الخصم، الأبغض هو الكافر، فمعنى الحديث أبغض الرجال الكفار الكافر المعاند. وقيل يشمل ويشمل غيره، والصواب نوعان، يشمل الخاصم الخصم كثير الخصومة والمحرف عن الصواب، سواء كان كافرا أو ضعيف الإيمان، إما كافر أو ضعيف الإيمان. فمن تصدى هذا الوصف فهو بغيض إلى الله. ينبغي الإنسان إذا كان له خصومة ألا ينحرف عن جادة الصواب، وألا يخاصم بالباطل، وألا يتكلم إلا بالحق. فالصواب أن الحديث عام يشمل الكافر والمسلم. جاء في الحديث عند أبي داود ساقه الحفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك الجدال. أنا زعيم يعني كثير ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، فيه فضل من ترك المراء والخصومة والجدال، وهذا إذا كان بالباطل. أما إذا كان جدال بالحق يظهر الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمذموم الجدال بالباطل والخصومة في الباطل، أما إذا كان الحق فهذا مطلوب. نعم.
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فورد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حاء وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيرة فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
هذه الترجمة جزم المؤلف رحمه الله بالحكم بوضوح الدليل. قال باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد يعني فهو مردود عليه. إذا قضى الحاكم بجور يعني بغير الحق, الجور هو غير الحق سمي جور لميل عن الحق, أو خلاف أهل العلم يعني إجماع المراد إجماع أهل العلم فهو رد عليه. إذا قضى الحاكم القاضي في خلاف بحكم فيه جور وظلم يعني خالف النصوص أو خلاف أهل العلم إجماع العلم فهو مردود عليه. فهذه الترجمة فقه عظيم وهو أن حكم الحاكم لا يرد ولا ينقض إلا إذا خالف نصا أو إجماعا. لذا قال أهل العلم أخذ من هذا الحديث وأمثاله إن حكم الحاكم لا ينقض إلا إذا خالف نصا أو إجماعا. إذا خالف نصا من كتاب والسنة أو خالف إجماع أهل العلم ينقض. ولهذا جعل القاضي مثلا ترفع حكمه إلى التمييز وإلى مجلس القضاء العالي ينظر, ومحكمة التمييز ومحكمة القضاء العالي لا ينقضونه إلا إذا خالف نص أو إجماع ولا يردونه هذه إذا كان عن اجتهاد فلا ينقض يردونه عليه يذكرون رأيهم فإن اقتنع حاكم وإلا اسمع علمه عليه إلا إذا خالف نص أو إجماع ينقض. القاعدة يعني إذا خالف حكم الحاكم نص أو إجماع ينقض. ولهذا قال والفقه فقه باب إذا قضى الحاكم يعني حكم قاضي بجور, الجور الظلم ومخالف النص, ما خالف النص جور أو خلاف أهل العلم والمراد إجماع أهل العلم فهو مردود عليه ينقض. إذا قضى بجور خالف فيه النص أو خالف فيه إجماع أهل العلم فهو مردود عليه. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في قصة خالد بن الوليد لما أرسلوا إلى بني جريبة يدعوهم إلى الإسلام فلما جاء وأقبلوا عليه لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا, قالوا صبأنا يعني خرجنا من ديننا السابق إلى الدين الجديد ما عرفوا. لكن خالد رضي الله عنه اجتهد ويتسرع وجعل يقتل منه ويأسر وقال لمن معه من الجيش ودفع إلى كل رجل منهم أسيرة وقال كل واحد يقتل أسيرة كل واحد من أفراد السرية كل بعد واحد مع أسيرة وكفار يقتل أسيرة. لكن أبي عمر رضي الله عنه امتنع هو أصحابه قال ابن عمر قلت لا والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. ابن عمر امتنع أن يقتل أسيرة وامتنع كذلك أصحابه الذين له ولاية عليهم كأقاربه وأبنائه ومن حوى أهله قال لهم لا يقتل أحد منكم أسيرة لأن هؤلاء تكلموا قالوا صبعنا خرجنا من ديننا وكانوا يسمعون أن من خرج عن دينه إلى الآخر يسمى صابع فلم يعرفوا أن يقول أسلم قالوا صبعنا لكن خالد اجتهد ولم يظن أنهم أن هذه الكلمة تدل على إسلامهم فجعل يقتل وقال كل واحد منكم يقتل أسيرا الذي معه فامتنع ابن عمر
وقال لأصحابه لا يكون واحد منكم أسيرا. فلما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، تبرأ من فعله. ووجه الدلالة للترجمة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد لمخالفته للشرع، تبرأ من فعل خالد لمخالفته للشرع، لأنه إذا أعلن إسلامه وخروجه من بلده من دينه السابق لا يجوز قتله، فلهذا تبرأ النبي من فعل خالد. لكنه لما كان مجتهدا كان معذورا، مجتهد لو يعلم أنه مسلم ما قتله، فلما كان مجتهدا كان معذورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وداهم من عنده، دفع ديتهم كلهم، كل الذين قتلهم خالد ودفع لهم حتى بلغت الكلب، حتى الذين يشرب في الكلب دفع ديتهم كلهم، لأنهم قتلوا خطأ بغير حق. فالنبي وداهم من عند نفسه، دفع ديتهم وتبرأ من فعل خالد ورفع يديه وقال اللهم إني أبرأ لك مما صنع خالد. ومن ذلك أيضا من هذا الباب خطأ أسامة بن زيد رضي الله عنه في بعض الغزوات في قتله الرجل الذي قال لا إله إلا الله متأولا، لما رفع السيف فوق رأسه قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قالها تعوذا من القتل فقتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله إنما قالها متعوذا، جعل يكرر عليه حتى في بعض الناس قال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة حتى تمنيت أني لم أسلمت إلى يومئذ. واستفاد أسامة من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه وليس مشارك في قتل في القتال الذي دار بين علي ومعاوية، واعتزل الفريقين هو وجماعة من الصحابة سلمة بن الأكوع وابن عمر وجماعة. فإذا وجه كانت الحديث ترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد لمخالفة الشرع، فدل على أن حكم الحاكم إذا خالف الشرع ينقض، ومخالفة الشرع بأحد أمرين، إما أن يخالف نصا من كتاب وسنة أو يخالف إجماع أهل العلم. ولهذا قال الصراح إن الإثم وإن كان ساخرا على المجتهد في الحكم إذا تبين أنه إذا تبين، لكن الضمان لازم للمخطئ. فلهذا ودى النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديتهم من عند نفسه. نعم.
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وقام وأمر أبا بكر فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه، قال وصفح القوم، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امضه، وأومأ بيده هكذا، ولبث أبو بكر هنيه، فحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى القهقرى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت؟ قال لم يكن لابن أبي قحافة أي أم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للقوم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء.
يصفح بتشريفاء من صفحة يصفح معناه صفق، ويصفق وزنهم على صفح يصفق تسليل فعله، ويصفح النساء
وصفح القوم يعني صفح ويصفح في الفاظ معنى صفق ويصفق. فقه هذه الترجمة ترجمة باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم والمراد إمام المسلمين ولي الأمر. فقه هذه الترجمة جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم والذهاب إلى موضع الخصوم للصلح بينهم ولا يعد ذلك انحرافا في الحكم. جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم والذهاب إلى موضع الخصوم للصلح بينهم ولا يعد ذلك انحرافا في الحكم. فإذا سمع الإمام أو القاضي لأناس بينهم خصومة وذهب إليهم في حيهم في حارتهم واصلح بينهم فهذا مشروع فيه فضيلة ولا يعتبر هذا انحراف في الحكم لأن يعني هذا فيه إصلاح وفيه قطع للخصومة. فإذا أصلح بينهم في مكانهم ولو في غير وقت الدوام الرسمي هذا حسن وهذا من الخير الذي ذكره الله فيه. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى والصلح خير. هذا هو فقه الترجمة باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. فقه هذه الترجمة جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم والذهاب إلى وضع الخصوم للصلح بينهم وأن ذلك لا يعد انحرافا في الحكم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإمام إذا تأخر إمام المسجد عن الصلاة فإنهم يقدمون واحدا يصلي به يقدمه المؤذن ولا يحبس الناس. إذا تأخر الإمام عن المسجد على الوقت المحدد وغلب على الظن أنه لا يأتي فإن الإمام يقدم من يصلي بالناس ولا يحبس. لا ينبغي للإمام أن يغضب إذا جاء وقد قدموا واحدا يصلي بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا جاء أبو بكر في الصلاة يصلي بالناس فشق الناس. في الحديث الآخر أن بلال جاء إلى أبو بكر وقال إن النبي حبس هل لك أن تصلي بالناس؟ تأخر قال نعم شئت فأقام وصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس فشق صف الناس حتى قام خزر أبو بكر. وفي قصة تبوك في غزوة تبوك صلى لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هو المغيرة بن شعبة فجعل المغيرة صب عليه الماء وتوضأ وتأخر على الناس قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم فصلى بهم ركعة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فصلوا خلف عبد الرحمن بن عوف. فلما قضى عبد الرحمن الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة كل منه يقضي الركعة التي فاتت. ولما شق ذلك على الناس وصوبهم وقال أحسنتم وأصبتم ولم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أمته غير عبد الرحمن بن عوف وكذلك أبي بكر في هذه القصة. فالمقصود أنه لا ينبغي للإمام أن يغضب إذا تأخر وقدم الناس لا يجمع بين سيئتين سيئات التأخر وسيئات الغضب والكلام. وفي أن الإمام إذا جاء وهم يصلون فإن شاء تقدم وصلى بهم وإن شاء صلى معهم مأموما وبالخيار. إن شاء تقدم إذا جاء الإمام وقد قدموا أو تقدم من يصلي بهم وإن شاء تقدم وصلى بهم وإن شاء صلى معهم مأموما كما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أومأ إليه أن يمضى وكما صلى خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك لما أبطاء عليهم. ولكن الأولى للإمام إذا جاء وقد صلى ركعة أو أكثر يكون يصلي مأموما حتى لا يشوش على الناس وإن جاء في الركعة الأولى فإن شاء تقدم ويتأخر الإمام أو يكون الإمام عن يمينه. وفي هذا الحديث من فوائد جواز الالتفات في الصلاة للحاجة كما فعل الصديق رضي الله عنه
فإن الصديق كان لا يلتفت، فلما أكثر التصفيق والتصفيح التفت، وكما لو حصل شيء في الصلاة أما بدون حاجة فالالتفات مكروه، والالتفات بالعنق بالرأس يلتفت ينظر للحاجة، أما إذا التفت بجسمه واستدار عن القبلة فتبطل الصلاة. إذا التفت بجسمه فاستدار هذا يبطل الصلاة المعلوم، لكن المراد الالتفات بالعنق بالرأس فهذا جائز للحاجة، أما بدون حاجة فهو مكروه. في حديث عائشة أن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالصديق رضي الله عنه كان لا يلتفت، فلما أكثر من التصفيق التفت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أمضه السلم، لكن أبو بكر تأخر رفع يديه وحمد الله، فيه جواز الحمد لله في الصلاة إذا حصل لذلك سبب من حصول نعمة، كما أنه يحمد الله إذا عطس له في الصلاة، وأن هذا لا يلتفت في الصلاة، ولهذا فره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حيث رفع يديه وحمد الله ثم مشى تأخر وتأخر. وفيه أن المشي القليل أو العمل القليل لا يؤثر في الصلاة كالمشي تأخر قليلا أو التقدم، ولهذا تأخر أبو بكر رضي الله عنه قليلا وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وجعل يعلم الناس يصلي على المنبر، فإذا أراد أن يصل التأخر يصل في الأرض ثم يصل حتى يريهم ذلك، قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، هذه أعمال لا قليلة العمل القليل، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ومعه أمامة بنت ابنته زينب بنت العاص، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، العمل القليل لا ينافي الصلاة. وفي الحديث من فوائد مشروعية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا نبى الإمام شيئا في صلاته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ويصفح النساء، إذا نبى الإمام شيئا في صلاته فالرجال يسبحون سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق بباطن كف اليمنى على ظهر هكذا بباطن اليمنى على ظهر على ظهر اليسرى. وفيه دليل على عناية الإسلام بالبعد بأسباب الفتنة، فإن المرأة وهي في الصلاة منعت من الكلام ما تتكلم وإنما تصفق إذا كان هذا في الصلاة، فكيف بهؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا المرأة ويجعلوها تختلط بالرجال يجعلها العوبة للرجال؟ مرأة في الإسلام لا تصلي مع الرجال، تصلي خلف ولا تتكلم إذا نبى الإمام، تصفق، ولا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يجوز أن يخلو بها الرجل في أي مكان من الخلوة، سواء في البيت أو في السيارة أو في المصعد الكهرباء أو غيره، لأن كل هذه الأسباب الشر والفتنة. ومع ذلك تتمرد المرأة، وكثير من الرجال يتمردون على أوامر الله وأوامر رسوله ويخرجون المرأة، يريدون إخراج المرأة تخالط الرجال تختلف معهم وتتكشف وتخرج تخرج من يعني من عفافها إلى السفور والانحلال، نسأل الله السلامة والعافية. وفي فضل الصديق رضي الله عنه وتواضعه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك إذا أومأت إليك أن لا تكون مضيف، قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. في تواضع الصديق رضي الله عنه وفضله وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته العظيمة له، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
العيني ذكر أن شق الناس أن هذا خاص بالإمام، شق الصفوف، يقول أبو بكر في الصلاة فشق الناس،
يقول يحتاج إلى دليل. الأصل الأصل في العموم، الأصل في أفعاله عدم الخصوصية إلا بدليل، الخصوصية تحتاج إلى دليل.
لا يقصد شق أن هذا خاص بالإمام، أي إمام أنه يجوز أن ينشق
بالإمام، لا شك بالإمام، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما غيره لا يجوز له أن يشق الصفوف، مثل الخطيب إذا جاء يحتاج إلى مثل يشق الصفوف حتى يتقدم يخطب يوم الجمعة، لكن غيره لا ليس له ذلك.
فأومى النبي إليه النبي ذكرتم جواز وإشارة.
نعم كذلك في الإشارة في الصلاة وأدلتها كثيرة، أدلة الإشارة كثيرة، من ذلك ما جاء في السلام الإشارة إلى رد السلام صلي، ومن ذلك ما جاء في صلاة الكسوف في إشارة عائشة لأسماء لما جاءت قالت ما شاء الناس فأشرت إلى السماء، فقالت آية فأشرت إلى الأصنام. نعم.
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر آتاني فقال إن القتل قد استحر يوم القيامة يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العشب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبد الله اللخاف يعني الخزف.
نعم هذه الترجمة لكاتب الحاكم، وأنه يسحب أن يكون أمينا، يعني كتاب الأحكام والقضاة والأمراء. قال باب يسحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا، يعني كاتب الحاكم ينبغي أن يكون يتصل بهذا الوصفين الأمانة والعقل. وأخذ هذه الترجمة المؤلف من قول أبي بكر لزيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، ذكر في حديث زيد بن ثابت في قصة مع أبي بكر في جمع القرآن. وقال بعض الشراح إن العقل هو أصل الخلال المحمودة، لأنه النبي وصف زيدا وصفه بالعقل وجعله سببا لانتفاء التهمة، ولكن أبا بكر زاد على ذلك فقال وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع فيه الوصفان أنه عاقل لا يتهم وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ المؤلف رحمه الله من هذا أن مشروعية اتخاذ الكاتب بالسلطان والقاضي، وأنه يستحب أن يكون أمينا عاقلا، وهذا وفيه هذا جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه. القرآن جمع مرتين، المرة الأولى في زمن أبي بكر رضي الله عنه كما في حديث زيد هذا قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل يمامة وعنده عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، يعني كثر القتل في القراء في قتال أهل يمامة حينما اتبعوا مسيلمة الكذاب قتلهم الصحابة، وقال إني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها في الغزوات فيذهب القرآن كثير، وكان القرآن لم يجمع في ذلك الوقت، ما جمع لأن القرآن لا يزال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجمع في مكان في دفة واحدة في المصحف، ما جمع، كان القرآن مكتوب محفوظ في الصدور، مكتوب في الإخاف والعسر وغيرها. فعمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر أن يجمع القرآن في مكان واحد مصحف واحد خشية أن يذهب القراء، ولهذا قال إن القتل استحر يوم الإمام بقراء القرآن، إني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب القرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. عمر هو الذي رآها الأول، فتوقف أبو بكر جعل يراجعه عمر حتى شرح الله صدره لذلك، ثم دعي زيد وذكر له سمع القرآن، فتوقف أيضا زيد وجعل يراجعان حتى شرح الله صدره الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. ولهذا قال زيد قلت كيف أفعل شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبا الصديق؟ قال عمر هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، هذا هو الشاهد الترجمة، قالوا إنك شاب عاقل لا نتهمك، عدم الاتهام هو الأمانة، استنبط منه مؤلف رحمه الله أن الحاكم والسلطان يشرع له أن يكون له كاتب أمين عاقل. قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن، وهذا يدل على أمانته وهو أنه أهل لذلك، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا واختاره الصديق، هذه الأمانة العظيمة، يقول لو كلفني بنقل جبل ما كان بها، لو كلفني نقل جبل ما كان بأثقل عليه مما كلفني من جمع القرآن، وجعل يراجعهما. قلت كيف تفعلان، اختار الصديق وعمر، كيف تفعلان شيئا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل حث مراجعتي حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيه، فتتبعت القرآن أجمعه من العسر والرقاء واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة توبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة وبخزيمة فألحقتها في سورتها، وكان لا يكتب الآية حتى يستمع في أمران الكتابة والحفظ، ولهذا توقف الآية الأخيرة هذه وجدها مكتوبة لكن يريدها محفوظ أيضا، فوجدها عند خزيمة سمع فيها أو بخزيمة، إذا وجدها مكتوبة ومحفوظة سجلها، وهذا من حفظ الله تعالى لكتابه. بقيت الصحف جمعت في مكان، جمع القرآن في مكان في مصحف واحد، بقي عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر حتى توفاه الله، ثم كانت عند حفصة، ثم بعد ذلك لما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن المرة الثانية أخذ الصحف من حفصة رضي الله عنها. وكان جمع القرآن في زمن الصديق يشمل الحروف السبع كلها، ثم لما جمع المرة الثانية لما اختلف الناس في القراءة وفزع حذيفة من اختلاف الناس وهو الغازي أرمينية وأذربيجان، جاء إلى عثمان رضي الله عنه قال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى، فجمعهم على حرف واحد هو الحرف الذي كان في العظمة الأخيرة، وهذا الحرف يشمل قراءة السبع والعشر كلها. نعم.